بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نضيف فيها رجلا جاء من الجزائر، لكنه درس البكالوريوس في عمان في كلية العلوم الشرعية في تخصص الفقه وأصوله، ودرس الماجستير في الاقتصاد الإسلامي في ماليزيا، ونال شهادة الدكتوراه أيضا في ماليزيا في العدالة الاجتماعية. ضيفنا في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل هو الدكتور أبو نصر بن محمد شخار، وهو عالم كثير الاطلاع خاصة في الثقافات الغربية، ولذلك نناقشه اليوم عن موضوع شائك وله ارتباط كبير بالثقافة الغربية. فأهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
مرحبا.
حقيقة هذا الموضوع هو موضوع كثير الطرق في عمان، وأنت أدرى بذلك، عشت في عمان ما يقرب 7 سنوات، تارة يصل إلى يكون الأكثر تداولا في تويتر موضوع النسوية. نريد أن نناقش هذا الموضوع، وفي الحقيقة لا أخفيك أن طلبات كثيرة كانت تأتينا لمناقشة هذا الموضوع، فكنا نتريث حتى نجد أمثالك من العلماء المتخصصين. فبداية، متى ظهر الفكر النسوي؟
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. مرحبا بكم، جزاك الله خير على هذه الاستضافة. موضوع النسوية والحق موضوع شائك جدا، وهذا التعقيد في الموضوع راجع إلى أنه ليس موضوعا يتعلق بتخصص واحد، إنما موضوع تتنازع كثير من التخصصات. والأمر الآخر أنه موضوع ليس له بداية حدية في التاريخ السياسي، وإنما في إرهاصات ثم تطورت إلى أفكار، ثم بعد ذلك هذه الأفكار استقرت على أيديولوجيا خاصة. لكن بعض المؤرخين للموضوع يرجعون لبدايات هذا الموضوع إلى منتصف القرن 19 مع ما يسمى Declaration of Settlement لإليزابيث ستانتون، والبعض يرجع إلى نهاية السبعينات من القرن 19 في مؤتمر باريس حول المرأة. لكن هذا الأمر كذلك في إشكال على أن هذه تسمى الموجة الأولى من النسوية، لكن كما سنلاحظ ربما إذا فصلنا في الموضوع أن تسمية هذه الموجة بالنسوية فيها نظر باعتبار الأيديولوجيا التي انتهت إليها النسوية الآن. لكن بهذا الاعتبار قد نستطيع أن نعتبر أن منتصف القرن 19 هو بداية هذه الحركة.
إذن ظهور حديث.
نعم، هو حديث. نعم،
لكن قلت بأن هناك بوادر
سابقة. وبوادر لهذا موضوع النسوية، عندما نتكلم عن الفيمينيزم والأسأم عادة يعني تلحق بأيديولوجيات اكتمل تصورها وتأسست على خلفيات واضحة، لكن الحراك النسائي باعتبار المطالبة بحقوق المرأة وحقوق النساء موجود من القديم وموجود الآن وسيبقى، لكن هذه حركة خاصة لها أيديولوجيا خاصة، لها توجهات خاصة، ولها حضور خاص في المجتمع والنشاط السياسي. بهذا الاعتبار تعتبر حديثة.
دكتور، هل للرجل دخل في نشوء هذه الحركة؟
طبعا، فبعض المؤرخين يرجعون أصلا لأن الموجة الأولى تعتبر تسمى سفرج موفمنت، هي موجة كانت مطالبة بالتصويت، بحق المرأة في التصويت. وحق المرأة في التصويت هي ردة فعل لأن الثورة الفرنسية في نهاية القرن 19 يعني مع نهايات القرن 18 وبدايات القرن 19 امتداداتها في القرن 19 يعني حيدت المرأة عن النشاط السياسي،
يعني حيدت لم المرأة. تكن تصوت؟
نعم، لم تكن تصوت. ففي نهايات القرن 18 حتى بدايات القرن 19 حيدت المرأة. والبعض المؤرخين يرجعون على أن رواد الثورة الفرنسية كانوا يرون المرأة كانت تمثل الديانة، كانت تمثل الدين في المجتمع وتمثل الأخلاق، وهؤلاء عندهم عداوة للكنيسة والدين. فالموجة الأولى يعني تركيزها الأكبر كان على هذه المسألة، لهذا تحد الموجة الأولى مع التعديل الدستوري الأمريكي في 1919 يعني كحد لنهاية الموجة الأولى. لكن الأيديولوجيا النسوية بالمعنى المعاصر الذي نراه الآن بدأ مع الموجة الثانية. الموجة الأولى هو امتداد لمطالبة بحقوق المرأة المشروعة في سياق المجتمع والأسرة. لهذا لا نعتبر الموجة الأولى جزءا من الأيديولوجيا المعاصرة النسوية.
جميل. الموجة الثانية متى بدأت؟
الموجة الثانية تقريبا مع بدايات الستينات، لها إرهاسات من قبل، لأن الموجة الثانية
ستينات من القرن
العشرين. الموجة الثانية عندها علاقة بالحربين. في الحرب العالمية الأولى كان أغلب الرجال على جبهات الحرب، والاقتصاد والسوق احتاج اليد العاملة. كان على الدولة أن تدفع بنصف المجتمع إلى السوق، لما أقول السوق يعني للعمل وإلى المهن. فمع دخول المرأة في السوق تغير كثير من نظرتها في الحياة إلى الحياة، ونظرتها إلى الأولويات. حتى أنه كريستوفر لاش عالم اجتماع الأمريكي يقول حتى اللباس تغير بهذه الخطوة الجديدة. فامتد الأمر إلى هذا، يعني وقعت بروباغندا كبيرة لدفع المرأة إلى سوق العمل، على أساس أن المرأة كانت لا ترى أنها مناسبة للمجال العام.
يعني قبل ذلك لم تكن في سوق العمل.
نعم، يعني إلا طبعا ليست بهذه الكثافة. فمع الحرب العالمية الثانية وانتهاء الحرب العالمية الثانية وعودة الرجال من الجبهات، يعني وجدوا ما شاء الله المناصب خلاص احتلت. فصدرت بعض القوانين لتسريح العمالة النسوية، خاصة المتزوجات واللي عندهم أولاد، من مناصبهم، لأنه في التصورات الكينزية في الاقتصاد كان لا تحسب، يعني في معدلات البطالة كان لا يحسب النساء في معدلات البطالة، باعتبار التناسق مع القانون، أن القانون يلزم بالنفقة على الرجل وتأسيس الأسرة على الرجل، كأنه كان هم الدولة أن تحرص على أن يكون المسؤول عن النفقة يعني يحصل وظيفة أو شغل. فهذا التسريح ربما فيه ربما حتى تسريح تعسفي في بعض الحالات، أدى بالمرأة أن تعود إلى المجال الخاص، يعني بتعبيرات باتي فريدن أن تعود إلى المجال الخاص. وهذه العودة إلى المجال الخاص ولد نوع من الكآبة في المجتمع، وباعتبار أن المرأة أصبحت أولوياتها هي العمل في يعني السوق والوظيف، وأصبح وهذا موضوع كذلك عنده ربما سنأتي إليه لاحقا، عنده علاقة بتطور الرؤية الكونية للمجتمع الغربي ونظرته للمادة ونظرته للمعنى في الحياة أصلا، يعني في تغير في الأولويات، وهذا أثر كذلك على الرجل والمرأة على حد سواء. فهذه الاكتئاب العام وقع نقاش في المجتمع الغربي، ما سبب هذا؟ وألفت يعني دراسات نفسية. فأتت بيتي فريدن وقبلها سيمون دي بوفار في كتابها الجنس الآخر لو دوزيام سكس، وفي هذه فريدن في كتابها فيمينين ميستيك اللغز الأنثوي ترجم، قالت بأني سأشرح لكم هذا اللغز، هذا الكتاب نفسه عنوانه اللغز الأنثوي. قالت هذا اللغز الذي لم تفهموه أنا سأشرحه لكم، أن المرأة أصبحت سجينة في سجن مريح، بعبارتها في سجن. ما هو السجن المريح؟ هو الأسرة والبيت. أصبحت سجينة، كأنها يعني أخذت من السوق عنوة فردت إلى البيت، فأصبحت سجينة في سجن مريح،
وكأن الأصل هو السوق وليس البيت.
كذلك هذا هو تغير الأولويات الذي حصل. ربما سنعود إلى هذا إذا تكلمنا عن تأثير التطورات الاقتصادية والنظرة للحياة على هذه الحركة. فإذا مارغاريت ميد وسيمون دي بوفوار وبيتي فريدن بكتبهن يعتبر يعني تعتبر الانطلاقة للموجة الثانية. يعني هذه الموجة الثانية يؤرخ لها ببداية الستينات حتى ربما منتصف الستينات من القرن العشرين.
ثم الموجة الثالثة،
هذه الموجة ربما سنرجع إلى مبادئ هذه الموجة بالتفصيل. امتدت هذه الموجة، وهذه الموجة من أهم يعني ما ربما ركزت عليه هو العداوة الشديدة للأسرة. لماذا؟ لأن اعتبرت الأسرة هي العائق بينها وبين السوق، كأنها ردت إلى الأسرة عنوة، فأصبح في عداوة للأسرة. والعداوة للأسرة معناه العداوة للعلاقات الجنسية المؤطرة بالأسرة. لهذا بدأت ما يسمى الثورة الجنسية مع نهاية الستينات. الثورة الجنسية معناه أن تحرير العلاقات، ولا يجب أن تنضبط العلاقات بين الجنسين بالأسرة والزواج. ففي عداوة للأسرة وعداوة للزواج، ومن ضمن هذه العداوات العداوة للرجل طبعا، لأنه هو يعني بتحليلهن أنه هو القائم على الأسرة وهو الذي يمثل النظام الذكوري. فهذه العداوة تطورت، لأن بعد ذلك أدركت أن يعني الأسرة ليست فقط هي العائق، وإنما حتى المرأة نفسها وخصائصها البيولوجية هي عائق لها من سوق العمل. فتطورت هذه العداوة إلى العداوة للمرأة نفسها، حتى أنه في سنة 68 في نيويورك، يعني 1968، أقيمت مظاهرة كبيرة جدا اسمها نو برا موفمنت. تعرف إيش معنى نو برا موفمنت؟
لا ما أعرف شيخ.
برا يعني لباس خاص بالنساء، ووضعوا سلة في وسط مدينة نيويورك، وكل نساء تضع فيه يعني تلقي في هذه السلة اللباس الخاص بالنساء، كأننا نتنصل عن أي خصوصية خاصة بالمرأة، يعني كل هذه الألبسة الخاصة بالمرأة حتى نتنصل من.
لماذا أصبحت العداوة ضد المرأة نفسها وهي ثورة للمطالبة بحقوق المرأة؟
لأنه أدركوا مع الوقت أن المرأة يعني بخلقتها
ضعيفة،
تعيقها عن كثير من الوظائف. مثلا عندها الدورة الشهرية وتلد، حتى بدون الأسرة في العلاقات يعني المفتوحة قد تحمل وتلد، وهذا كله يعيقه عن حتى ربما بين قوسين. عندهم مصطلح يسمى الظلم البيولوجي، الظلم البيولوجي، أنه الرجل عنده قدرة على الإنجاب حتى لأعمار، لهذا يستطيع أن يعني يتفرغ للوظيف ثم بعد ذلك يتفرغ لي، ونحن ليس عندنا هذا. وكان هذه الفكرة موجودة من السبعينات، حتى مؤخرا مع تطور التكنولوجيا يعني اقترحت بعض الشركات مثل فيسبوك وأبل ما يسمى تجميد البويضة أو البويضة عشان يعني حتى تتفرغ المرأة للعمل، ثم بعد ذلك تعود إلى ممارسة دور الأمومة بعد ذلك. إذن يعني امتدت هذه إلى تقريبا نهاية التسعينات، وتأريخ الموجات هذه ليس تأريخا حديا، أنها ظاهرة معقدة تداخل هذه الموجات. في التسعينات بدأت موجة سميت بالموجة الثالثة، هي موجة نقدية يعني من النسويات أنفسهن للحركة النسوية. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن هذا الحراك في مآله أدى إلى يعني مآلات ضد المرأة نفسها. لو تطالعون كتاب مثلا، عدة كتب ألفت في هذا، مثلا نعومي وولف عندها كتاب The Beauty Myth، أسطورة الجمال، وهذه اسمها جيرمان جير عندها كتاب The Whole Woman، تقريبا أهم الكتب هذه. وعندنا أندي كلارد وور Against American Women الفالودي، هذه الثلاث كتب لو تقرأها تشعر بغضب شديد، كأننا طالبنا ودفعنا بأن تتحرر المرأة من الأسرة فتلقفها السوق فأصبحت بضاعة في السوق. فيتكلمنا عن ما يسمى Sexual Objectification of Women، تشييء الجنس للمرأة، أصبحت بضاعة في السوق. يتكلمنا عن سوق الدعارة العملاق الآن الذي وقوده المرأة، وسوق الإباحية وقودها المرأة. ومن المفارقات أن هذه جيرمان جير في كتابها The Whole Woman أصبحت تحتج على الحكومة البريطانية، لأنها لم تسمح بأن يعني طالبت النساء بتاكسي خاص بالنساء ومسابح خاص للنساء، ولم تسمح بدعوى المساواة هذه تفرقة. يعني هذه احتجت على كيف نمنع من هذا الحق، ونحن لا نستطيع يعني حتى في التسلية لا نتسلى بالطريقة السليمة، لأننا دائما عرضة للتحرش. وكذلك من مآلات سيئة التي أدركها يعني هؤلاء المفكرات، أنه هذه العلاقات المفتوحة أدت إلى الولادة المكثفة خارج الزواج، حتى أنه في أوروبا الآن يعني أكثر من نص الولادات خارج زواج من دون زواج. والمشكلة أن الولادة من دون زواج عادة ما تكون الأسرة ذات العائل الواحد تعولها المرأة، فأصبحت المرأة تعول الأسرة، وتعمل خارج الأسرة وتعمل عادة بارت تايم، لا تعمل بدوام كامل، والدوام الجزئي بارت تايم يعني غير مضمون الحقوق وإعانات الدولة، ومع ذلك لم تصل. يعني هذه الموجة الثالثة موجة نقدية، وفيها كذلك نقد للمركزية، مركزية المرأة الأوروبية والأمريكية، المرأة البيضاء، لأن الفيمينيزم في الموجة الثانية لم تركز على ما يعني حركات المرأة الهامشية، المرأة السوداء والمرأة في العالم الثالث، في نقد من هذا الاتجاه. وفي من يضيف الموجة الرابعة، لكن هذا لم أجد فيه اتفاقا في من يؤرخ لي، وهي موجة الميتو من تقريبا 2012 بدأت موجة، ربما تذكرون، يعني اتهام بالاغتصاب، اتهام مكثف للاغتصاب لشخصيات، كأنه ردة فعل المرأة حسب كلام المسيري، عنده تعبير جميل، قال بأنه هذه الحركة حررت المرأة من الأسرة فاستعبدها السوق. فهي ردة فعل تقريبا، هذه أهم يعني الموجات يعني في تطورها حبر يعني من منتصف القرن العشرين إلى الآن.
لكن دكتور، يعني ذكرت في الموجة الثانية أنها انتقصت حتى من المرأة.
نعم.
متى صار يعني تأليه المرأة، تمركز حول المرأة، متى كان هذا الأمر؟
نعم، الموجة الثانية في مثل ما رأينا، الدافع الأساسي للموجة الثانية هي محاولة إنقاذ بين قوسين المرأة من الأسرة. فإنقاذ المرأة من الأسرة، عندما تنقذ المرأة من الأسرة أين تؤديها؟ تؤدي بها إلى السوق، إلى المجال العام، إلى المجال العام. فهذا الإنقاذ كي تنقذ المرأة من الأسرة يجب أن يعني ربما تدفع إلى نوع من الصراع داخل الأسرة، فتعتبر الرجل عدوا، وتعتبر النظام الأسري عدوا، وتسميه النظام الذكوري. كل هذا يؤدي بك إلى التمحور حول المرأة وحول الأنثى. حتى أنه هذه بيتي فريدن عندها كتاب ثاني غير مشهور مثل كتابها الأول، ما أعرف لماذا غير مشهور الكتاب الثاني ولم يترجم أظن، اسمه بيوند جندر، يعني ألف في التسعينات، تقول، وهي صاحبة الأيديولوجيا الأساسية للموجة الثانية، تقول بأن منادتنا لحقوق المرأة وحدها أدى بنا إلى السقوط في المآل الذي نراه الآن. الأصل أن نتكلم عن حقوق المرأة والرجل معا. لماذا؟ لأن عملية يعني الأدوار متكاملة يصعب فصلها. فهذه المطالبة بحقوق المرأة على تعبير المسيري، التمركز حول الأنثى، أدى به إلى حركة الصراع، الصراع مع كل شيء، حتى الصراع مع المرأة نفسها عندما أصبحت. وهذا ربما سر تحالف مع الـ LGBTs، الحركات المثلية، لأن هذه الحركات تحاول أن تطمس الحدود بين الجنسين. فالإنسان عندما يكون عنده عقدة نقص من جنسه، فما الذي سيفعل؟ سيتحالف مع من يعطيه نوع من الراحة النفسية على لهذا. بعد ذلك تلقفت التيارات، دراسات الجندر بعد ذلك، ما يسمى السكس والجندر والأورينتيشن، على أساس أنه يمكن الإنسان أن يكون أنثى وذكر بيولوجيا، ويكون يعني ربما ذكر لكنه أنثى اجتماعيا واختيارا، وأورينتيشن علاقته مع الآخر ربما يكون مثليا أو يكون ستريت. أو
يعني ترى هناك علاقة بين النسوية والمثلية؟
نعم، والعلاقة واضحة تاريخيا، مثلا في، لأنه البداية الأوضح للحركات المثلية في العالم نهاية الستينات، وأول من تحالف مع الحركات المثلية هي المؤسسة المنظمة الوطنية للمرأة الأمريكية اسمها ناو، أعطت لها دعم كبير جدا وتحالفت معها. دكتور، وكذلك حتى البعض، اسمح لي، بعض الرائدات يعني كانوا مثليات، مثلا باتلر جيديت وسايمون دي بوفار عندها ميول يعني مثلية، ومارغريت ميد كانت متزوجة بامرأة، يعني في نوع من
طبعا هذا الارتباط لا يعني التلازم.
نعم،
هذا الارتباط لا يعني التلازم في كل
التلازم من جهة أنه أولا لهم العدو المشترك وهو الواقع، الواقع التقليدي، الواقع التقليدي يعادي المثليين ويعادي النسويات، فتحالفوا من عدو مشترك. هذا ربما العلاقة الأولى. العلاقة الثانية، العدو المشترك الثاني هو الأسرة، فالمثلية أعادت تعريف الأسرة التقليدية، فكانت الأسرة بتعريفها رجل وامرأة وأولاد، يعني تعريف بسيط تقليدي من 2000 سنة، فأعيد تعريف الأسرة، الأسرة يمكن أن تكون رجل ورجل، امرأة وامرأة، وتعريفات الآن في الأوبن ريليشن شيب يعني تعريفات تضحك يعني، يمكن امرأة تتزوج 5 رجال ورجل يتزوج يعني خليط. وهذا كله ماذا؟ إعادة تفكيك الأسرة من الداخل يعني، حتى في تعريفه هذا تحالف. والتحالف الآخر مثل ما قلت في ميول حتى على عند بعض الرائدات النسوية يعني كانوا ضمن الحركة المثلية نفسها.
إذن دكتور، كما استعرضت الجانب التاريخي لنشأة الحركة النسوية، فيه بيان على أن الحركة النسوية بدأت ردة فعل لبعض أوجه الظلم التي كانت تواجهها المرأة. لكن في الجانب الإسلامي، الإسلام نؤمن يقينا بأنه عادل، وأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون ظالما. فلماذا ظهرت الحركة النسوية بعد ذلك في العالم الإسلامي ومتى ظهرت؟
جميل. وقضية ردة الفعل، نعم هذا واضح. لو تقرأ كتاب سيمون دي بوفوار، هذا الجنس الآخر، ترى في هذه يعني تذكر مثلا كثير من الحوادث في المجتمع الغربي، يدل يعني على أنه كان فيه نظرة سلبية، حتى ليس نظرة سلبية للمرأة من الناس البسطاء والعاديين، حتى من فلاسفة كبار مثل كانت ونيتشه في نظرتهم للمرأة، يعني مثل استفزاز لي. مثلا أعطيك مثال فقط في القوانين، استقلال ذمة المرأة بالملكية في المجتمع الغربي إلى العشرينات، إلى القرن العشرين، كثير من القوانين لم تعطي المرأة ذمتها المالية. قانون الفرنسي أظن إلى الثلاثينات من القرن العشرين أول مرة أعطى،
يعني ليس لها الحق أن تملك شيئا،
أن تملك باسمها شيئا، إلى الثلاثينات. يعني تخلف كبير جدا تجاه المرأة، وهذا يعني من تطرف إلى 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 تطرف. لو أتينا إلى قضية العالم الإسلامي والإسلام، المشكلة أن كلمة الظلم والعدل تحتاج إلى مرجعية، تحتاج إلى مرجعية. والمرجعية هي منظومة قانونية أو منظومة شرعية لها تصور خاص للحياة. ربما هذا علاقتي بالموضوع النسوية أساسا، أن رسالتي في الدكتوراه عن العدالة الاجتماعية، وأهم قضايا العدالة الاجتماعية موضوع النسوية. لماذا؟ لأنه في موضوعات قضايا العدالة الاجتماعية تتكلم عن شكل المجتمع الذي ينتجه القانون، الهندسة الاجتماعية التي تنتجها القانون وفق مرجعية معينة. فعندما نتكلم عن العدل والظلم تجاه المرأة، يجب دائما أن نستحضر ما هي الرؤية الكونية والمرجعية القانونية والشرعية، وما هو ما هي النظرة إلى المجتمع الذي تؤدي إليه هذه المنظومة. مثلا أعطيك مثال، لو قارنا منظور الإسلام للمجتمع بالنسبة لمنظور الثقافة، خاصة ما بعد الحداثة والثقافة المادية للمجتمع، في اختلاف. فمنظور الإسلام للمرأة للمجتمع يعني يرفع من قيمة الأسرة، يرى أن الأصل هو المجتمع والأسرة، وأن السوق هو الوسيلة. حتى في مقاصد الشريعة ترى دائما أنه مقصد حفظ المال يأتي آخر في آخر الترتيب. لماذا؟ لأنه وسيلة لغيره. فكل هندسة القانون والأحكام الشرعية هندست لأن تنتج مجتمعا من هذا، لكن في المنظور الغربي الأمر مختلف تماما. المرأة ترى أن علاقتها بالأسرة هو عبء كامل، ويجب أن يتحمله الرجل معها، وإلا ستثور على هذا العبء. حتى أن من سياسة في محامية مشهورة اسمها شلافلي، عندها كتاب ممتاز جدا اسمها فيمينيست فانتاسيس، أحلام أو الفيمينيست، ترى بأنه أصلا كل هذه الحركة النسوية يمكن اختصارها في أيديولوجيا واحدة، وهي الحط من قيمة الهاوس وايف، المرأة الماكثة في البيت، بحيث تعطي إشارة أن المرأة الماكثة في البيت أو المتفرغة للرعاية الاجتماعية هي مرأة عاطلة. حتى أنه بعض الحركات النسوية طالب الدول بعدم إعطاء الدعم المادي للمرأة الماكثة في البيت، حتى تشعر أنها يعني عاطلة، وحتى تخرج إلى الحياة. إذن ففي فرق في النظرة والرؤية الكونية بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للرفاه نفسه. فالرفاه بالمنظور الإسلامي هو رفاه واسع، يتعلق بالرفاه النفسي والروحي والعلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية. لكن الرفاه بالمعنى المادي بسيط جدا، أن يكون عندك وظيفة تحقق ذاتك في سوق العمل، فهذا كل شيء. حتى تعريف النجاح يعرف تعريفا ماديا وحاديا، فهذا ربما الفارق. فالمقارنة بالعالم الإسلامي تبدأ بالمقارنة من هذه الخلفيات ومقارنة الرؤية الكونية.
ف فمتى ظهرت الحركات النسوية في
الحركات النسوية في العالم الإسلامي؟ بدايات القرن العشرين مثلا ما كتبه قاسم أمين وهدى الشعراوي وتصرفات هدى الشعراوي قد لا نعتبرها بالمعنى المعاصر حركة نسوية، لأن ربما هي من آثار الاستعمار فقط والتأثر بالغالب، وأصلا تمركزوا على موضوع الحجاب. لكن بعد ذلك مع يعني نوال السعداوي ومؤلفاتها تقريبا نستطيع أن نقول هي بداية، لأن فيه مثلا نوال السعداوي في كتابها المرأة والصراع النفسي تقريبا هي محاكاة لكتاب باتي فريدن، كتابها اللغز أنت، وتقريبا هي محاكاة. لهذا يمكن أن نقول بأن الموجة الثانية أثرت على العالم الإسلامي أكثر.
يعني ترى بأن سبب ظهور الحركات النسوية في البلاد الإسلامية هو سلطة الثقافة الغالبة التي أثرت في عقول المسلمين والمسلمات، فاعتقدوا أن الأسرة عبء، ولذلك طبعاً بدأ تسلل هذا الأمر.
وحتى لا يعني لأنه السياق وسياق كلام عن الحركة النسوية، لأنه هذا التأثير حتى على الرجل في علاقته مع الأسرة وتحمله المسؤوليات، ويعني تأثر تأثيرا سلبيا كبيرا. ربما في سياق آخر قد نهتم بالرجل كذلك، لكن صحيح بأنه
لا حتى في هذا السياق حتى لا نتهم بالتحريف
أخيف تزعل علينا، لكن تأثير يعني تأثير في النظرة للحياة، تأثير في تعريف المعنى. معنى عندما نتكلم عن الرفاه المادي ونتكلم عن الجانب الروحي للإنسان، فهذا الأمر أثر على التصورات العامة تجاه الأسرة، تجاه المرأة، تجاه الرعاية المنزلية، تجاه حتى موضوع المعنى في الحياة وتحقيق الذات. كل هذه المصطلحات أعيد تعريفها من جديد.
لكن ألم يكن ثم ظلم تجاه المرأة سبب هذه الثورة؟
صحيح، الظلم يعني الموجود تجاه المرأة أو الظلم الاجتماعي، وهو من أهم آليات انتشار أو نشر الدعاية للفكر النسوي، والظلم الاجتماعي. فهذا الظلم الاجتماعي موجود حتى قبل النسوية وسيبقى في النسوية، وزاد حتى في النسوية تحت إطار النسوية. كما ذكرت الموجة النقدية الثالثة أدركت النسويات الكبار أنه يعني وتيرة الظلم زادت، لكن المشكل أنه إعادة تعريف الظلم ما هو. أعطيك مثالا بسيطا، فالنسويات في الموجة الثالثة طرحنا مشكلة التشيء الجنسي للمرأة، لكن بما أنه الموجة الثالثة أتت فيما بعد الحداثة في سيولة في المرجعية، فأعيد تعريف التشيء الجنسي لكي يتوافق مع الفردانية والحرية. فألفت اسمها كاثرين حكيم، ألفت كتابا سمته إيروتيك كابيتال، تحاول أن تبرر لاستعمال المرأة لجسدها في سوق العمل بأنها هبة إلهية وتحصل عليها فلوس والسلام. انظروا يعني هذه السيولة، يعني تتأقلم مع حتى الظلم يمكن أن يتحول فيصبح مسألة فردية وحرية شخصية، رغم السياق العام الذي يدفع المرأة إلى هذه يعني إلى هذه الإهانات. فالظلم موجود دائما تقريبا، لكن الذي يتغير هو النظرة للحياة والخلفيات الفلسفية التي تدفع إلى هذا، وكذلك الثقافة الغالبة التي تؤثر على الآخرين. لكن كما ذكرت بأنه الظلم الاجتماعي كذلك يسهل هذا الأمر، يعني يسهل هذا الأمر، فمع وجود الظلم الاجتماعي وكذلك حتى الثقافة المعاصرة، الثقافة المادية المعاصرة والهشاشة النفسية في الجيل، خاصة الجيل الأخير، هذا كله يسهل سهولة تسويق مثل هذه المصطلحات الكبرى مثل الحرية والفردانية إلى آخره.
إذن دكتور، إذا كان هناك تعسف في استعمال الحق من قبل الرجال تجاه النساء في العالم الإسلامي، فلماذا لا تكون حركات النسوية ظاهرة صحية لرد حقوق المسلمات إليهن؟
وإذا سميتها الحركة النسائية لحقوق المرأة سأتفق معك 100%، وهو حق مشروع بأن تطالب، بل على الرجل كذلك أن يكون عضوا في هذه الحركة النسائية. لكن عندما نتكلم عن حركة نسوية والفيمينيزم والأسأم، هذه دائما فيها الأيديولوجيا خاصة، فنحن يجب أن نتكلم عن وضع موجود الآن، حركة لها مبادئها، لها خلفياتها. وفي أعطيك مثالا، في حركة نسوية في ماليزيا حملت يعني شعار الأخوات، ولكنها دخلت في البروباغندا النسوية، فلم تشعر إلا ووجدت نفسها في معارضة قطعيات القرآن. لماذا؟ أنك لا تستطيع أن تنطلق من مقدمات وتصل إلى نتائج لمقدمات أخرى. لهذا فالحراك النسائي.
لكن دكتورهم يقولون هذا مصطلح، لما هذه الحساسية من المصطلح نفسه؟
لا، المصطلح محمل بأيديولوجيا. يعني هذه من أهم الصراع والتدافع الفكري في العالم هو التلاعب بالمصطلحات. إذا كان مصطلح محمل بأيديولوجيا، إما أن تعيد تعريفه، ولكن إذا كنت ضعيفا لا تستطيع أن تفرض المصطلح، يعني إعادة التعريف الجديد، فيجب أن تمتثل للتعريف يعني للمصطلح المتداول بأيديولوجياته، وإلا ستقع في وهم. فلا تلوم الناس إن حشروك مع أصحاب المصطلح الآخر ونسبوا إليك نفس الأيديولوجيات. فالمصطلح عنده تأثير كبير في، ولكن الواقع كذلك يقول بأنه من حمل هذا الشعار دون أن يشعر وقع في هذه يعني المنزلقات. لماذا؟ لأنها منطلقات، كثير من هذه المنطلقات تؤدي إلى مآلات تصادم يعني قطعيات الوحي
في نهاية الأمر. يعني
نعم، في المآل في نهاية الأمر،
بمعنى لا يمكن.
مثلا نعطيك مثال من الأيديولوجيا، مثلا تعريف موضوع المساواة. والتعريف موضوع المساواة في السياق النسوي يتعلق بثقافة أو فلسفة الفردانية، أن المساواة متعلقة بالشخص والفرد، متعلقة بالفرد. فالمساواة هي مسألة يعني مساواة مطلقة في ما يتعلق بالفرد. لكن المساواة في السياق الشرعي هي مساواة في إطار تكامل الأدوار للوصول إلى نتيجة أو إلى وضع يحبده الشرع. أعطيك مثال، لو أن شركة فيها مناصب مختلفة في الفاينانس، في الماركتينج، في، لو أخذنا المساواة بالمعنى في سياق تكامل الأدوار لنجاح الشركة فهذا تصور. لكن لو أخذنا تصور آخر، المساواة المطلقة على المستوى الفردي، إذا كان صاحب الماركتينج يطلع خارج الشركة ويروح له يتجول له بين الشركات، والصاحب مهمة الفاينانس جالس دائما في المكتب، قل له هذا ظلم، أنت تطلع وتشم هواء وتسوق سيارة وأنا دائما في، فيقع صراع داخل الشركة حتى تنفك الشركة. يعني هذا النمط من المساواة المختزل البسيط. لكن لو أخذنا موضوع العدل، لهذا احنا في التصور الإسلامي العدل هو الذي يضبط جميع هذه التصورات، والعدل له مرجعية، والمرجعية هي التي تضبط المآل النهائي. سنطرح سؤالا آخر، هل هناك عدل بين هذا الموظف وهذا الموظف في سياق العام لإنجاح الشركة؟ فيكون خطاب مختلف تماما. هذا تقريبا يعني الإشكالية في الخلفيات الفكرية.
بمعنى دكتور، لو كانت هناك امرأة تقول أنا أتبع الفكر النسوي، وفي الوقت نفسه أؤمن بمرجعية الدين، أنت ذكرت أن الإشكال الأساسي المرجعية،
صح؟
فإذا
سنقول لها
آمنت بمرجعية الدين لكنها تسمت باسم النسوية، لأنها بكل بساطة النسوية تطالب بحقوق المرأة، فتقول أنا أريد مطالب بحقوق المرأة، إذن أنا نسوية لكني في الوقت نفسه مسلمة.
صحيح، سنقول لها إما أنك لم تفهم النسوية أو لم تفهم الدين.
جميل.
اختاري أحدهم. يعني لأنه صعب تجمع بين المتنافرين، والإنسان كي يطلب حقه.
إيش أوجه التنافر دكتور؟ نعم. عشان نوضح الموضوع لنا حتى تكون الصورة واضحة. هذا أمر شائع،
صح؟
حتى في المدارس بدأ هذا الأمر يشيع، فتقول البنت لصاحبتها لماذا أنت ضد النسوية؟ ألا تريدين مطالبة حقوقك؟ تقول نعم، إذن أنت نسوية. فهناك أصبح كأنما دلالة التزام ومطابقة بين المطالب بالحقوق والنسوية.
هذا من أهم طرق تسويق النسوية في العالم. والأيديولوجيات عادة لا تسوق لك الخلفيات كلها، تسوق لك أحسن المصطلحات فيها. فالماركسية والشيوعية لم تسوق على أساس أنها ستسحق الشعب وتسحق الملكيات، وماذا تسوق لك؟ تسوق لك المساواة، تسوق لك ردم الهوة في المجتمع. هو كل أيديولوجيا تسوق المصطلحات له. وهذا هو تقريبا الصراع الآن في الثقافات. ربما من أهم التدافع الفكري الآن في العالم القدرة على تفكيك المصطلحات. ليس كل من قال حرية يقصد بها الحرية التي أقصد بها أنا، من قال بالمساواة يقصد المساواة التي أقصد بها. فهذه المصطلحات المحملة بالأيديولوجيا أهم شيء الإنسان يفككها حتى لا يقع في منزلقات. فمثلا في التعريف النسوية وفي تعريفين، في تعريف معياري normative definition، أنها والتعريف المعياري دائما يتكلم عن ما ينبغي أن يكون. فالتعريف المعياري النسوية أن أي اختلاف بين الرجل والمرأة وأي عدم مساواة بين الرجل والمرأة يساوي لزوما أنه ظلم للمرأة. هذه القاعدة الأساسية التي تنطلقني، لهذا قلت لك وصل بهم الأمر إلى معاداة المرأة لأنه في اختلافات بيولوجية. لكن المنطلق الإسلامي يختلف تماما، يختلف تماما. المنطلق الإسلامي هناك مساواة مطلقة في الكرامة الإنسانية، ما بعد الكرامة الإنسانية هناك مآلات، هناك عدل في توزيع الأدوار وتكامل الأدوار لأجل الوصول إلى حياة طيبة. ففي فرق في التحليل. لهذا مثلا عندما نأتي إلى موضوع الميراث، مثلا توزيع الميراث، فبالمنظور النسوي مسألة رقمية، واحد اثنين، هذا واحد هذه اثنين، ظلم دون أي كلام آخر. لكن بالمنظور الإسلامي إذا وجدت عدم مساواة اسأل ما المقصد، ما المآل في ذلك، ستجد أنها منظومة متكاملة تتعلق بالوصول إلى نوع من تبادل الأدوار في الأسرة، إلى الوصول إلى نوع من توزيع الكفالة بين أفراد المجتمع، وهكذا. في فرق في التحليل وفرق في، والواقع يدل على ذلك، أن من انطلق في المنظور النسوي آليا سوف يستطيم به. إما ما لهذا قلت لك، إما أنه لم يعرف الخلفيات التي ينطلق يعني تنطلق منها النسوية، أو أنه يحمل شعار بدون ما يعرف، أحسن له يخل له شعار آخر، هما أسهل نحت الشعارات الآن.
لكن دكتور يعني هم يقولون، أنتم عندما تتحدثون عن النسوية تتحدثون عن النسوية الغربية وتجرونها لزاما إلينا نحن. نحن الآن يعني على سبيل المثال نحن نعيش في سلطنة عمان، فيجتمع مجموعة من النساء المطالبة بحقوقهن، سواء التي يرينها مخالفة للقانون أو كذا. فلماذا تجرون مشكلات المرأة الأوروبية في الجانب النسوي، وتذكرون مثلا أن النسوية تريد حتى تغيير اللغة، أيضا هناك كفريات تتعلق ب يعني تأليه، يعني جعل الإله أنثى أصلا. ف يعني ما تعلمك على ذلك؟
نعم.
يعني
هو قد يحصل أن يطالب الإنسان بحقه المشروع فيتهمه الآخر بالنسوية، كما يتهم غيره بالإرهاب، ويتم يعني التلاعب بالمصطلحات. هذا قد يحصل طبعا، قد تحصل امرأة مظلومة تطالب بحقها المشروع فيتهمها الذي أخذ حقها بأن هذه مطالبة نسوية، هذا طبعا قد يحصل وهو أمر طبعا غير مشروع. لكن اللغة التي نسمعها الآن في العالم الإسلامي في كثير من الناشطات هي نفسها تبقى الأصل عن اللغة الأصل المستوردة من الغرب نفسها. يعني كيف نفرق بين يعني متفقين؟ لهذا نحن لا نعمم أي إنسان يطالب بحقه طبعا، هذا الأمر. حتى التيار المضاد للنسوية موجود حتى في الغرب، وهذا التيار عنده إحراج كبير جدا من النسوية، حتى أنه إذا طالب بحقوق المرأة يعني يطالب يقول يعني I am not a feminist but، ينفي عن نفسه أول تهمة، لأنه يعني عندك تقاطع مع إنسان عنده مشكلة but something. لهذا يعني المطالبة بحق المرأة وأمر مشروع، والأصل أن يكون حس المجتمع عنده حس كبير جدا عن الظلم الاجتماعي الذي قد يقع على المرأة وعلى أي فرد، والمرأة ربما أكثر إذا كانت في سياق ربما لا تملك السلطة تجاه الرجل، فهذا طبعا يجب أن يكون في حس قانوني كبير وحس اجتماعي تجاه كل هذه المظالم. وربما قلت لك قد يستعمل الإنسان لفظ النسوية لأجل أن يقمع حقا مشروعا، كل هذا وارد. لكن ما نراه في الواقع أنه فيه تقمص لشعارات وأيديولوجيات وحتى لخلفيات صريحة أحيانا لما ينتج في الغرب، وهذا الأمر ليس عندنا فقط، حتى في الغرب نفسه عنده هذا الإشكال مع هذا التيار.